الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء نور المالكي إن مباحثاته مع الرئيس الإيراني محمود أحمد النجاد كانت إيجابية. المالكي قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد النجاد إن وجهات النظر بين الطرفين كانت متطابقة، مشيدا بالموقف الإيراني الذي قال أنه ساعد على استتباب الأمن في العراق. وأشار المالكي إلى أن زيارة أحمد النجاد للعراق ستشجع قادة دول الجوار على إجراء زيارات مماثلة وتطوير العلاقات الثنائية مع العراق. من جهته انتقد أحمد النجاد التهم الموجهة إلى إيران في دعم بعض العناصر المسلحة في العراق، محذرا من أن مثل تلك التهم ستزيد من المشاكل. وأشاد الرئيس الإيراني بما وصفه بالثقافة العريقة للشعب العراقي الذي قال أنه وجد نفسه من جديد. قال رئيس الجمهورية جلال طلباني أن العراق يحاول طرد جماعة إيرانية متمردة لها وجود في البلاد. طلباني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في بغداد مع الرئيس الإيراني محمود أحمد النجاد أكد أن العراق يعمل للتخلص من جماعة مجاهدي خلق، مشيرا إلى أن وجودهم محظور وفقا للدستور. طلباني قال أنه ناقش ملفات عديدة مع نظيره الإيراني، وأضاف قائلا
أمور الاقتصادية والسياسية والنفطية والأمنية و كل الأمور بحثت، وإن شاء الله مثل ما تفضل أخي دكتور محمود أحمد نجاد نتائج جيدة ونظرات متقاربة، سنعلن اتفاقات إن شاء الله بعد انتهاء المباحثات.
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه يتعين على الحكومة العراقية أن تنتهز فرصة زيارة الرئيس الإيراني لإبلاغ طهران بضرورة وقف تسليح الميليشيات العراقية. بوش أضاف في مؤتمر صحفي بمزرعته في تكساس إن إيران يجب أن تفسح مجالا للتطور الديمقراطي في العراق. الرئيس الأمريكي أضاف أن رسالة الحكومة العراقية يجب أن تكون واضحة للإيرانيين وتتمثل بإيقاف إرسال المعدات المتطورة التي تقتل العراقيين، وإبلاغهم بأن العراق يتفاوض على اتفاق أمني طويل مع الولايات المتحدة. قالت إيران أنها لن تعيد التفاوض بشأن اتفاقية الجزائر الحدودية لعام 75 مع العراق. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال إن محادثات طيبة وبناءة أجريت في إطار اتفاقية 75 عندما جاء المسؤولون العراقيون إلى طهران. ونفى حسيني أن تكون بلاده قد أجرت أو ستجري مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية عندما سئل ما إذا كانت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد للعراق ستتضمن مثل تلك المفاوضات. وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن البلدين اتفقا على إعادة تفعيل بعض من الآليات الفنية لاتفاقية 75 بعد المحادثات التي أجريت في شباط بين مسؤولين إيرانيين وعراقيين. وصل إلى بغداد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الأدميرال مايك مولن في زيارة غير معلنة عشية زيارة رسمية يقوم بها محمود أحمد نجاد إلى العاصمة العراقية، تعد الأولى من نوعها لرئيس إيراني. وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن مولن سيلتقي قادة ومسؤولين عراقيين قبل أن يبدأ سلسلة من الاجتماعات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في نيسان المقبل يطلعه فيها على مستقبل الجهد العسكري في العراق. وألمحت الصحيفة إلى عدم وجود علامات واضحة عن تنسيق مسبق لتوقيت زيارة الأدميرال مولن مع مجيء أحمد النجاد إلى بغداد. أعلنت شرطة ديالى مقتل 6 أشخاص في انفجارين منفصلين بالقرب من مدينة بعقوبة. مصدر في الشرطة أوضح أن عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب صغيرة في قرية قرب ناحية الوجهية الواقعة على بعد 20 كيلومترا شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل 5 من ركابها وإصابة 4 آخرين بجروح. من جهة أخرى أعلن المصدر مقتل شرطي إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة قرب ناحية بهرز جنوب بعقوبة. وفي تل أفر قال رئيس بلدية المدينة نجم عبد الله إن مصادمات بين مسلحين والشرطة أسفرت عن مقتل 13 مسلحا ورجلي شرطة في قرية قريبة من المدينة، وأكد إلقاء القبض على 4 مسلحين. إلى ذلك قالت الشرطة وشهود إن مدن سامراء والموصل والفلوجة وبغداد شهدت مظاهرات محدودة احتجاجا على زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد. قال الجيش الأمريكي إن قواته تعرفت على هوية جثتين لمسلحين اثنين قتلتهما أثناء عملية لها 4 في الموصل. الجيش ذكر في بيان إن الجثتين تعودان لجار الله المشهور بأبو ياسر السعودي ومرافقه حمدان اللذين يحملان الجنسية السعودية، مشيرا إلى أن أبو ياسر جاء إلى العراق من أفغانستان في آب الماضي وأنه كان على علاقة بالعديد من القادة الإرهابيين من ضمنهم أبو أيوب المصري. وأضاف البيان أن أبو ياسر السعودي كان أمير القاعدة في الجزء الجنوبي الشرقي من الموصل وقاد شبكة للتسهيلات للإرهابيين الأجانب بالمدينة، وقام بعدة هجمات ضد القوات العراقية والقوات الأمريكية. علق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مفاوضات السلام مع إسرائيل مطالبا بإنهاء هجوم في غزة أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني. من جهته قال أريا ميكل المتحدث باسم وزيرة الخارجية الإسرائيلية سيب ليفني إن القرار الذي اتخذه عباس بتعليق المفاوضات خاطئ وأبدى أمله في أن تستأنف المحادثات في المستقبل القريب جدا. وكان مجلس الأمن الدولي حث إسرائيل والناشطين الفلسطينيين على إنهاء جميع أشكال العنف في قطاع غزة بعد أن دان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ما وصفه باستخدام إسرائيل المفرط للقوة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. ألتقيكم مجددا وفي النشرة الإخبارية الأخيرة على رأس الساعة المقبلة.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن إلى متابعة محاور ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: الرئيس الإيراني في بغداد، والرئيس الأمريكي يقول إن على حكومة العراق إبلاغ طهران بوقف تسليح جماعات مسلحة عراقية. فيما أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عشية زيارته الأولى إلى بغداد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع العراق، قال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش السبت إنه ينبغي على الحكومة العراقية أن تستخدم هذه الزيارة لإبلاغ طهران بأن عليها وقف تسليح جماعات مسلحة عراقية وأن تصر على فترة لالتقاط الأنفاس للسماح بتطور الديمقراطية. الرئيس الإيراني وصل إلى بغداد الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين ليصبح أول رئيس إيراني يزور العراق منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 والحرب التي خاضها البلدان بين عامي 1980 و1988 وأسفرت عن سقوط نحو 1,000,000 قتيل. وذكر مراقبون أن الولايات المتحدة التي تنشر نحو 150,000 جندي في العراق ستتابع الزيارة كثب. وفي تصريحات أدلى بها السبت قال بوش في مؤتمر صحفي في مزرعته بولاية تكساس إن هناك حاجة لإجراء محادثات عراقية إيرانية لأن الدولتين جارتان، لكنه قال إن العراق ينبغي أن يبعث برسالة واضحة. وفي هذا الصدد نقلت وكالة رويترز للأنباء عنه القول إن الرسالة يجب أن تكون توقفوا عن إرسال معدات متقدمة تقتل مواطنين بحسب تعبير بوش. وأضاف الرئيس الأمريكي والرسالة سوف تكون أننا نتفاوض على اتفاقية أمن طويلة طويلة المدى مع الولايات المتحدة، لأننا على وجه الدقة نريد فترة كافية لالتقاط الأنفاس لكي تتطور ديمقراطيتنا على حد تعبيره. يشار إلى أن واشنطن تتهم طهران بتزويد جماعات مسلحة متشددة في العراق بالأسلحة التي تشمل قنابل خارقة للدروع تزرع على جانب الطرق لمهاجمة القوات الأمريكية. ومن جهتها دأبت إيران على نفي ذلك الاتهام قائلة إن عدم استقرار العراق يعزى إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في آذار 2003 واستمرار الوجود العسكري الأمريكي هناك. نبقى في محور الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى العراق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي أكد الأحد إثر اجتماعه مع نظيره العراقي جلال طالباني أن بلاده تريد تعزيز العلاقات القوية والممتازة أصلا مع العراق بحسب تعبيره. ووصف المحادثات التي أجراها مع طالباني بأنها إيجابية للغاية، مضيفا أن الزيارة تستهدف توطيد العلاقات الممتازة وتطوير العلاقات في مجالات سياسية واقتصادية. كما نقل عنه القول، يبدو أن العراق يمر بظروف حرجة، لكن حسب معرفتنا بالشعب العراقي نعتقد أن لديه استعدادات طبيعية وإنسانية هائلة، فهو عريق بالثقافة والحضارة وسيتمكن من تخطي هذه المرحلة الحرجة بحسب تعبير أحمدي نجاد. من جهته رحب طالباني بالزيارة التي وصفها بالتاريخية، وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية العراقية بأن طالباني أشار أيضا إلى ظهور الفرصة التاريخية أمام الشعب العراقي لاختيار ممثليه الشرعيين في انتخابات ديمقراطية اشترك فيها أكثر من 12 مليون مواطن لاختيار ممثليه في مجلس النواب وبناء حكومته ومؤسساته. وفي بيان لاحق تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، أفاد المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية بأن جلسة مفاوضات عقدت ورأسها عن الجانب العراقي طالباني بحضور نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ووزراء الخارجية والمالية والنفط والكهرباء والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي وعدد من المستشارين والمسؤولين، فيما رأسها عن الجانب الإيراني أحمدي نجاد، وشارك فيها نائبه ووزراء الخارجية والكهرباء والاقتصاد والمالية وعدد من المسؤولين الإيرانيين. وجرى البحث في مجالات التعاون الثنائي على الأصعدة السياسية والأمنية والنفطية والصناعية والاقتصادية والثقافية، كما جرى الحديث عن القرض الإيراني الميسر المقدم للعراق. وقال البيان إن الطرفين جددا في محادثاتهما التأكيد على الروابط التاريخية بين الشعبين الجارين وضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بحسب تعبيره. وكان نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي صرح السبت بأن العراق يريد استغلال زيارة أحمدي نجاد لحل عدد من النزاعات القائمة مع إيران منذ فترة طويلة، بما في ذلك ترسيم حدودهما المشتركة بحسب ما نقلت عنه رويترز. لكن الناطق الرسمي وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني صرح في طهران الأحد بأن بلاده لن تعيد التفاوض في شأن اتفاقية الجزائر الحدودية الموقعة في عام 1975 مع العراق. فيما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني علي رضا شيخ عطار أن أحمدي نجاد سيوقع بين 15 اتفاقات خلال الزيارة. ونقل عن مسؤولين أمريكيين في بغداد أنهم لن يلعبوا أي دور خلال زيارة أحمدي نجاد، وأن الجيش الأمريكي لن يشارك في حمايته أثناء تجوله. وأفيد بأنه عندما توجه الرئيس الإيراني إلى مطار بغداد الدولي تولى مراقبون جويون عراقيون توجيه طائرته. في محور الشؤون الإنسانية، جدد بابا الفاتيكان الأحد مناشدة خاطفي رئيس أساقفة الموصل المطران بولس فرج رحو الإفراج عنه فورا. وقال البابا بندكت السادس عشر أمام حشد من المؤمنين الكاثوليك الذين يتوافدون من أنحاء العالم على ساحة القديس بطرس كل أحد للقاء الحبر الأعظم، قال إنه يشارك في الدعوة التي وجهها بطريرك الكلدان في العالم الكاردينال عمانوئيل الرجل الثالث دلي من أجل الإفراج عن رحه الذي ذكر أيضا أنه في صحة سيئة. وكان الكاردينال دلي وجه نداء إلى العراقيين كي يعملوا ما بوسعهم من أجل الإفراج عن المطران رحه الذي خطفه مسلحون مجهولون في حي النور في مدينة الموصل بعد خروجه من الكنيسة مساء الجمعة، وقتل في الهجوم سائق المطران وأحد مرافقيه، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة. من جهته استنكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا استمرار عمليات الخطف والقتل واستهداف الأقليات الدينية، ونقل بيان لمكتب المنظمة الدولية في بغداد عنه القول إنه لمن المروع أن تستمر هذه الهجمات ضد طوائف عاشت مع بعضها في سلام في شمال العراق طوال قرون من الزمن. كما حض دي مستورا السلطات العراقية على المساعدة في حماية حقوق الأقليات وهويتهم الدينية، مذكرا أن حادثة اختطاف المطران رحو ما هي إلا أحدث حلقة في سلسلة قتل واختطاف وتهجير أفراد الطائفة المسيحية وغيرها من الطوائف في العراق بحسب تعبيره. وكانت هيئة علماء المسلمين دعت من جهتها خاطفي المطران رحو إلى إطلاق سراحه قائلة إن خطفه يسهم في تفتيت وحدة العراق ويدق إسفينا بين مكوناته الطبيعية. ونقل عن الهيئة قولها في بيان أصدرته السبت إن أبناء الديانة المسيحية جزء من مكونات الشعب العراقي ولهم في هذا البلد حقوق مثل غيرهم من أبناء الوطن على حد تعبيرها. وفي تصريح خاص أدلى به عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر أكد الشيخ محمود الصميدعي إمام وخطيب جامع أم القرى في بغداد، أكد أن الإسلام لا يقر عمليات الخطف، مضيفا القول:
الإسلام لا يقر هذه الأفعال ولا يرضى هذه الأفعال. نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يقول للذميين اللي هم مثل أمثال هذا الرجل وغيره: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هم أناس سكنوا العراق منذ سنين ولهم دينهم وعقيدتهم التي لا ينبغي لنا أن نتحرك عليها أو أن نؤثر فيها أو أن نمنعهم منها. لا إكراها في الدين، الإسلام يقول لا إكراها في الدين. فهذا الاختطاف لمثل هؤلاء الناس أمر مخالف لشريعة الإسلام ومخالف لتعاليم القرآن ومخالف لتوجيهات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وينظر الإسلام إلى أمثال هذه العصابات بأنها عصابات لا تريد الاستقرار للعراق وتريد النيل من سمعة الإسلام ومن بيضته الناصعة.
وفي متابعة لهذا الموضوع التقى مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية أحمد الزبيدي بوكيل البطريرك الأب دنحة حنتومة، ووافانا بتصريحاته التي أكد فيها أن المسيحيين العراقيين في شمال البلاد يحظون بحرية تامة في ممارسة الشعائر الدينية.
في الوقت الذي أدى به استهداف العديد من الكنائس المسيحية في وسط وجنوب العراق إلى إغلاق عدد منها وهجرة أعداد غير قليلة من العوائل المسيحية إلى خارج العراق بحثا عن بادرة أمل وبحثا عن الأمان بعد أن تعرضوا إلى ضغوطات ومضايقات عديدة على يد جماعات مسلحة في معظم المناطق، وفي خضم هذه الهجمات والتهديدات التي تتعرض لها العديد من الأقليات الدينية أو القومية في وسط وجنوب العراق، في هذا الوقت تحظى الأقليات الدينية والقومية في مدن إقليم كردستان العراق بحرية كبيرة في ممارسة عقائدها وطقوسها الدينية، وهذا ما دفع عدد غير قليل من المسيحيين إلى الهرب إلى مدن الإقليم بحثا عن الأمن والحرية في ممارسة طقوسهم الدينية. وكيل البطرياك في مدينة السليمانية الأب دنحة حنة توما أكد لإذاعتنا أن المسيحيين في الإقليم يحظون بحرية تامة لممارسة عقائدهم في أي وقت.
بالنسبة للمراسيم الدينية تقام على أفضل صورة، في أي وقت أنت تستطيع أن تذهب إلى كنيستك تقوم بالمراسم الدينية، إذا ليلا إذا صباحا إذا نهار. نشكر كل مسؤول خير يريد خير لأبنائه لوطنه، وبالأخص نحن هنا متواجدين في إقليم كردستان، لا توجد لنا أي مشكلة بالنسبة لطقوسنا ومراسم الدينية اللي نقوم بها.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أخيرا وفي محور شؤون اللاجئين، أشارت إحصائيات مبدئية أن الولايات المتحدة قبلت 444 لاجئا عراقيا في شهر شباط، بزيادة عن العدد الذي سجل في كانون الثاني وهو 375 لاجئا، ولكن أقل من السرعة المطلوبة للوفاء بهدفها وهو قبول 12,000 لاجئ كل عام. وفي إعلانه ذلك قال كبير منسقي شؤون اللاجئين العراقيين في وزارة الخارجية الأمريكية جيمس فولي السبت إن أرقام شباط رفعت عدد اللاجئين العراقيين الذين تم قبولهم في الولايات المتحدة إلى 1876 منذ السنة المالية 2008 للحكومة الأمريكية، والتي بدأت في مطلع تشرين الأول الماضي. وأفادت رويترز في تقرير لها من واشنطن بأن عدد اللاجئين العراقيين الذين قبلتهم الولايات المتحدة في السنة المالية 2007 بلغ 1608، أي بزيادة 202 عن العام السابق. ونقلت عن فولي قوله أيضا إن أرقام شباط على الرغم من أنها تمثل تحسنا عن كانون الثاني، فإنها تعكس عدد المقابلات التي أجريت مع طالبي اللجوء في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2008، أي بين تشرين الأول وكانون الأول الماضيين. وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف إلى زيادة عدد المقابلات إلى المثلين خلال الربع الثاني وزيادتها بشكل أكبر في الربع الثالث. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان مهند محسن.
حناني وعطفي ينكر المعروف. أنا أدري باللي يخفي وأعرف المكشوف. انسى حناني وعطفي ينكر المعروف. مقصودك والخطوات قلبي تشب نار. اسألني عليك أسرار اللي يداوي وعارف أسرار. اسألني عليه.
مستمعي الأعزاء، دعوة للاطلاع على ما جاء في الصحافة البريطانية حول الشأن العراقي يقدمه هذا اليوم أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نستهل مطالعتنا للشأن العراقي في الصحافة البريطانية بتقرير لصحيفة الغارديان تنسب فيه إلى أحد الديمقراطيين في الكونغرس قوله السبت إن إدارة الرئيس بوش تحول دون إجراء تحقيق حول التأخير الحاصل في تشييد السفارة الأمريكية في بغداد التي تقدر تكاليفها $736 مليون، وتمضي إلى أن هنري واكسمان الذي يرأس لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب طالب وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بتفسير لإعلان وزارتها في كانون الأول المنصرم عن قرب الانتهاء من تشييد السفارة في الوقت الذي كشفت فيه عمليات التفتيش عن وجود نقص في منظومات الماء وإنذارات الحرائق وفي المطابخ. وتتابع الصحيفة بأن السفارة التي ستصبح أكبر منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم كان من المقرر أن يتم افتتاحها في أواسط العام الماضي، ولكن المشروع تعثر وسط تقديرات متزايدة للكلفة بالإضافة إلى توجيه اتهامات بالفساد ورداءة العمل إلى الشركة المقاولات الخاصة المشرفة على المشروع المعروفة باسم الكويتية الأولى للتجارة والمقاولات العامة. وتوضح الصحيفة بأن الشركة امتنعت مرارا عن تزويد مفتشي الأمان بتقرير حول منظومات الوقاية من الحرائق، كما أن الشركة الكويتية ما زالت تواجه تحقيقات جنائية أمريكية في شأن متاجرتها بالأيدي العاملة. صحيفة التايمز نشرت لمراسلتها في اسطنبول تقريرا مفاده أن القوات التركية انسحبت من العراق يوم السبت بعد حملة عسكرية مثيرة للجدل استمرت أسبوعا كان من شأنها أن توجه ضربة مادية ومعنوية ضد مخابئ الانفصاليين الأكراد في مناطق عراقية متاخمة للحدود بين البلدين. وينسب التقرير إلى مصدر في الجيش التركي قوله إنه قد تم قتل 237 من متمردي حزب العمال الكردستاني PKK وتدمير نحو 300 من مخابئهم، كما أجبر العديد من المتمردين على الفرار من المنطقة وتم القضاء على وسائل اتصالاتهم. وجاء في بيان للجيش التركي أن العملية حققت الأهداف المخصصة لها قبل شنها، وأن 27 فردا من قوات الأمن التركية قد لاقوا حتفهم أيضا. وتمضي الصحيفة إلى أن هذا الإعلان جاء بعد يوم واحد من حث الرئيس الأمريكي جورج بوش حليفة بلاده في حلف الناتو بوضع حد للتوغل في العراق، إلا أن البيان العسكري التركي أشار إلى أن تاريخي بدء العملية والانتهاء منها قد تم تحديدهما من قبل رئاسة الأركان بمعزل عن أي تأثير خارجي، بحسب ما نقلت التايمز عن البيان.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعي الأعزاء، عقدت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة جلستها الثانية اليوم للنظر في قضية حاكم الزاملي وحميد الشمري المسؤولين السابقين في وزارة الصحة على خلفية اتهامهما بأعمال قتل واستغلال موقعيهما في الوزارة. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد حضرت جلسة المحاكمة ونقلت التفاصيل في هذا التقرير.
عقدت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة الأحد جلستها الثانية للنظر في قضية المتهمين حاكم الزاملي الوكيل الإداري السابق في وزارة الصحة وحامد الشمري مسؤول الحمايات في الوزارة، حيث وجهت إليهما تهم بقضايا قتل وخطف وسرقة ويحاكمان وفق قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي. المحكمة التي شهدت إجراءات أمنية مشددة استمعت في جلسة الأحد إلى 4 شهود، أحد الشهود الممثل القانوني في وزارة الصحة الذي غير أقواله السابقة التي أفاد بها أثناء التحقيق وكان يتهم فيها الزاملي بعمليات خطف وابتزاز، في حين دافع شاهدان آخران أحدهما يتبوأ منصب مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة، حيث حاولا تبرئة ساحة المتهمين وتوجيه الاتهام المباشر إلى وزير الصحة السابق علي الشمري. وفيما يتعلق بغياب بقية الشهود ومدى تأثيرهم على سير المحكمة، قال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار:
الشهود تم تدوين أقوالهم في دور التحقيق أغلبيتهم، في حالة تبلغهم وعدم حضورهم المحكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية بتلاوة ما أفادوا به أمام قاضي التحقيق في أمام محكمة الجنايات.
هذه المحكمة يعني مشددة يعني بإجراءات أمنية كبيرة.
هذه طبيعة القضايا اللي تنظرها هذه المحكمة، هي جرائم الإرهاب وجرائم المهمة، فلازم هالحماية للموظفين اللي يعملون والقضاة وحتى المحامين يعني.
ويتهم حاكم الزاملي وحامد الشمري بعمليات قتل وخطف عدد من العاملين في الوزارة من الكادرين الطبي والإداري، ومسؤوليتهما عن اختطاف مدير عام دائرة صحة ديالى علي المهداوي الذي اختفى داخل أروقة الوزارة، فضلا على تورط الزاملي باختطاف وكيل الوزارة للمشاريع عمار الصفار الذي أفادت شقيقته المدعية بالحق الشخصي بأن أخيها كان قد هدد من قبل الزاملي في اليوم الذي اختطف فيه، كما اتهمت وزير الصحة السابق بضلوعه في العملية. إلا أن محامي المتهمين أمير طاهر أعرب عن تفاؤله ببراءة موكله، مؤكدا في الوقت نفسه على استقلالية المحكمة.
بالنسبة للمحكمة الطبيعية جيدة جدا وفق النظام قانون المحاكمات الجزائية، أي تدخلات من موجودة من قبل أي طرف، الإجراءات اتبعت، تم تدوين إفادات الشهود، لم تستكمل الإفادات لضيق وقت المحكمة، انتهاء الدوام الرسمي، تم تأجيل المرافعة على يوم غد لإكمال إجراءات المحاكمة، قد تستمر أكثر من يوم أو يومين لإكمال الإجراءات. تستمعت للإفادات، أدلة ما متوفرة ضد موكلي مطلقا ولا قرينة حتى تصلح لدانته، فإحنا متفائلين. بالنسبة للمتهم حميد الشمري نهائيا يعني هو مو طرف بالموضوع، وإنما تم جلبه لكونه يترأس الـ FPS، وهناك تهم موجهة ضد حمايات وعناصر الـ FPS، أي دليل ماكو ضده، لكن المتهم الرئيسي هو التوجه ضد حاكم. كنت أتمنى أن يحضرون الشهود لأن ما عندهم شهادات عيانية، شهادات حسمة.
هل ترى هناك تدخلا يعني أمريكيا في هذه المحكمة؟
بالبداية كان هو الجانب الأمريكي هو الطرف القوي، لكن عندما تم إخراج المتهم من قبضة القوات متعددة الجنسيات إلى الحكومة العراقية وأصبح المتهم في قبضة قاضي تحقيق ثم الحالة إلى محكمة الجنايات، فالآن المتهم تحت حماية القضاء العراقي، فبالتالي القوات الأمريكية أو المتعددة الجنسيات فقط هي جانب حفظ المتهم. أنا صار بحدود سنة وكيل عن المتهمين، لكن كانت القوات الأمريكية تمنعني من الاتصال بموكلي، ما اتصلت به إلا بحدود الشهر 10 أو 11 عندما تم حالته إلى القضاء كونه كان معتقل وليس موقوف،
هناك فرق بين الموقوف بقرار قضائي والمعتقل بدون قرار، فكان هو موكل ومعتقل وليس موقوف.
ويبلغ عدد شهود القضية نحو 16 شاهدا، 4 منهم طلبوا اللجوء إلى أمريكا، وهم مدير عام دائرة الطب العدل السابق قيس حسن ووزير الصحة السابق علي الشمري واثنين من مرافقيه. وقد أرجأت المحكمة جلساتها إلى يوم الاثنين للاستماع إلى بقية الشهود. إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، علل عدد من أصحاب المحلات في محافظة كركوك الحضور الواضح للبضائع الإيرانية في أسواق المحافظة بسهولة الحصول عليها وتنوع نوعياتها وجودتها، كما أن أسعارها منافسة، لكن البعض يحيل هذه الظاهرة إلى تدخل اقتصادي إيراني في العراق. تفاصيل وآراء أوفى في تقرير نهاد البياتي من كركوك.
الحضور الإيراني السياسي والاقتصادي لم يتجسد حجمه ولم يحدد شكله في العراق، إلا أن هناك دلالات واضحة على الصعيد الاقتصادي عبر البضائع الإيرانية التي تشاهد بكثافة في الأسواق العراقية وخصوصا القريبة من الحدود مع إيران. ويقول أبو علي صاحب أسواق أبو علي في سوق طب بكركوك أن البضائع الإيرانية تغلق الأسواق.
على الأكثر مواد الأطفال وبيض ولبن، وأكو قضايا وايد يجيبوها. بالنسبة للملابس ماكو، أنا هسه عندي مواد مع الأطفال بالكثرة وبيض، يعني بسكيت وكيك، وأكو بعض المعلبات همينة إيرانية، حتى ترشيات ماكو مخلطات هم إيراني، مواد إيرانية رخيصة
رخيصة
رخيصة. نعم، نوعية زينة يعني، مو لا بأس بيها. يوصل لنا من طريق سيمانية على كيل جوين، ومنك على الخانقين ما خانقين أكو الطلب عليه بيبسي، والقضايا دي يجيبوها إيراني، زمزم ما زمزم.
المواد البلاستيكية وحاجيات المطبخ الإيرانية هي البضاعة التي أصبحت الوحيدة ولا منافس لها في الأسواق، ولا يخلو بيت من المواد الإيرانية، إضافة إلى المواد الكهربائية والأدوية التي بادت وجودها مسألة طبيعية. ويقول المواطن الشرقي محي الدين أن البضاعات الإيرانية رخيصة وجيدة.
حقيقة سيد ملاحظ بالسوق المواد الإيرانية متوفرة بشكل فظيع، من مواد بلاستيكية ومواد بلاستيكون ومواد بنزينية، مواعين، اكو غراء شغلات تخص المرأة اللي تعرف بيها، يعني تباور بشكل فظيع فظيع، بحيث انه مسيطر على السوق كاملة. بصراحة هي نوعياتهم جيدة، موجود من السلات والجداري مع الصمون، سلات مع حفظ المواد الغذائية، والوانها الوان زاهية كلها، الازرق والاحمر والاصفر والبنفسجي، وعليها اقبال بصراحة، يعني حقيقة عليها اقبال فظيع، اقبال كثير. هناك إن شاء الله أخرى أنه هناك مواد مستخدمة قديمة تنكسر من المواعين والصندات، هناك أكل جماعة وتجار يأخذون المواد كلها، يأخذون إيران، تعاد صناعتها وترجع مرة ثانية إلى العراق وبشكل جميل وبشكل أحسن.
اتهامات كثيرة لإيران بالتدخل في الشؤون العراقية ومحاولة السيطرة على الملفات السياسية والأمنية الحساسة. وفي كركوك ما زال التدخل الإيراني غير واضح، وإن كان البعض يصفه بالتدخل غير المباشر أو أطراف أخرى عراقية. وقال القنصل الأمريكي في كركوك هاورد كيجن إنهم لم يرصدوا أي تدخل إيراني.
Well, I think that a lot of people are constantly hearing a lot of rumors about a lot of things.
الكثيرون يعتقدون أن الإيران دور في كركوك وأنها تتدخل في الإدارة. أنا لم أرى أي تدخل إيراني هنا في كركوك. السياسيون في كركوك أيضا يرون أن إيران لم تتدخل في شؤون كركوك كثيرا. ويقول إسماعيل الحديدي عضو مجلس النواب العراقي السابق، يجب أن لا ننسى أن إيران هي أول دولة اعترفت بالحكومة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين.
إنه هناك التدخل الإيراني أصبح واضح على مستوى الساحة العراقية، أما على مستوى كركوك أنا لا أشك إنه هناك يعني تحرك كبير على مستوى يعني كركوك بشكل واضح، وهناك هناك مشاكل يعني للتظهر ومعاناة من قبل التدخلات الإيرانية على مستوى الساحة العراقية.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان صلاح البحر.
موسيقى
يسوى عمرك من رحت للماي قدرك تسوى عمرك تسوى عمرك تسوى عمرك راح بجروحك ذكرك تسوى عمرك البعيد من الخاطرة عافك حزين جاي المن من بعد هاي السنين البعيد من الخاطرة عافك حزين جاي المن من بعد هاي السنين تسوى عمرك تسوى عمرك خلي يحرق بيك جمرك تسوى عمرك سارة وشفت كل القاسي تسوى عمرك بعد لا صدق أعذرك تسوى عمرك انكرت حبي وحناني للمحبة انت نسيت بعد ما انخدت بهزني الدموع وهاي نارك ساكنة بين الضلوع تسوى خسرت انت وما خسرتك تسوى عمرك
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي
وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر
لو دورين الكون جنة على جنة نلقى وطن هيهات يشبه وطننا
والشوق يظل موجود نتمنى نسمع صوت بذكرى من الأحباب ريحة أهلنا.
أعزائي المستمعين استمعنا وإياكم إلى أغنية جنة على جنة للمطرب وعازف الجيتار الفنان العراقي سيف شاهين ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته في الغربة. ولد الفنان سيف شاهين في مدينة الموصل عام 64 و900 وألف وأحب عالم الموسيقى والغناء منذ الصغر، لكنه اتجه إلى الموسيقى الغربية وتعلق بنجوم الروك الغربيين كفرقة البيتلز وغيرها من الفرق الأجنبية رغم اعتراض عائلته على توجهه إلى الغناء والعزف.
الأهل طبعا معارضين جدا، يعني معارضين بشكل عنيف لهذه الفكرة وما يقبلون أصلا على فكرة الجيتار والغناء لسبب ديني وسبب اجتماعي، يعني هم عندهم عيب موضوع العزف وأصلا ما يؤدي إلى نتيجة يعني مفيدة اجتماعيا، وبالإضافة إلى أنه حرام. أول سنة بالكلية بديت أعزف فعلا يعني ويا فرقة وأعزف جيتار باحتراف، هي هاي كانت البداية. بس أول معزوفة عزفناها يعني صح كانت هي أغنية يسترداي للبيتلز. أنا متأثر كثير بالبيتلز وبإيريك كلابتون وبينك فلويد وغاري مور سانتانا، وخلينا نقول الكل اللي كانوا يعزفون بالسبعينات والستينات الفرق الروك المشهورة، هذا اللي متأثر به. من العربي الرحابي نوى فيروز فقط.
علمانو علمامار علمامار علم غرورك يا حبيبي الأسمار علمانو
في جامعة الموصل كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية كان عازفا أساسيا في الفرقة المركزية التابعة للجامعة في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، كما استطاع أن يشكل مع مجموعة من الشباب الموهوبين فرقة غربية، وأصبح باستمرار منشغلا ومأخوذا بالموسيقى وبإقامة الحفلات الموسيقية داخل وخارج الجامعة. عن سنوات الدراسة في جامعة الموصل يقول الفنان سيف شاهين:
من أحلى فترات حياة الإنسان أصور بصورة عامة كل واحد يعني مو بس أنا، هي فترة الدراسة وبالذات الدراسة الجامعية. الدراسة الجامعية بيها أفق واسع وتجارب هواية وشغلات حلوة فأكيد نحن لها. أنا بالجامعة كنت يعني بصراحة وجودي كان هو للنشاطات أكثر من للدراسة، وبدليل أنه بعدين انفصلت وما كملت، بس كنت أرسم أسوي معارض يعني بين فترة وفترة بالمناسبات. كنت بفرقة الجامعة أعزف جيتار وأغني الأغاني الإنجليزية. بنفس الفترة كان عندي فرقة تجارية همين مو بس فرقة الجامعة.
أمني ولا تخافي أمني يا ضو عيون لو رادوا يبعدون عنك ما يبعدون أمني ولا تخافي.
عام 94 و900 وألف قرر أن يترك مدينة الموصل ويبدأ رحلة الاغتراب، وكانت عمان أولى المحطات ليكمل فيها مسعاه الفني ويحقق طموحاته، وهناك استطاع أن يحقق نجاحا ملحوظا ويجد له مكانا وسط الأصوات الشابة التي ظهرت في تلك الفترة. عن أسباب تركه للعراق يقول الفنان سيف شاهين:
لأنه بال94 كان وضع صعب بالعراق أنه أشتغل بمجال الفن وحتى بغير مجال، يعني كان وضع صعب ماديا، فكثير من العراقيين فكروا بالبحث عن فرصة أخرى ببلد آخر، والأردن كان أسهل بلد للوصول يعني. ومن الأردن واحد يفكر أنه يصل أوروبا، وأنا كان هدفي أوروبا بصراحة، بس كان تحتاج إلى إمكانية مادية حتى واحد يوصل هناك. ظليت من 94 لل2000 خلال فترة وجودي بالأردن حققت نجاح اللي هو أخذتني شركة إنتاج مهمة اللي هي كانت اسمها الخيول اللي صارت بعدين روتانا، وأصدروا لي 3 ألبومات وصار عندي شعبية بالغناء العربي اللي أنا يعني ما كان قصدي أنه أصير مطرب عربي يعني، بس شركة الإنتاج شافتني ممكن أسوي شيء بهذا المجال وفعلا نجحت الألبومات في هذاك الوقت.
بعد مرور 5 سنوات عاشها في عمان اضطر إلى أن يهاجر إلى كندا واستقر هناك، حيث نال شهادة في الإخراج التلفزيوني والسينمائي، وأقام أيضا بإخراج العديد من الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية.
والله مش مشكلة أوراق وإقامة، يعني أنا كان وضعي فنيا وماديا كل زين بالأردن، بس اضطريت على السفر لأنه الإقامة خلصت وما أقدر أتحرك، ما أقدر أخذ فيزا لأي دولة أخرى بجوازي العراقي اللي ما عليه إقامة، فجتني فرصة السفر إلى كندا حتى أقدر أتحرك أو حتى أخذ الجنسية الكندية، هذا الهدف الرئيسي كان. هناك درست إخراج تلفزيوني وهذا كان فد خطوة كلش صح بحياتي، حددت مساري الجديد اللي هو هسه أشتغل مونتاج تلفزيوني وإخراج.
هاي تعليها صفات هيجي وبسرعة مشيتي، رحتي حتى وبتجذب متعثراتي.
سنوات الغربة التي عاشها في كندا ورغم إيجابيتها، إلا أن الفنان سيف شاهين يرى بأنها كانت السبب في انقطاعه عن وسائل الإعلام العربية وابتعاده عن الجمهور الذي عرفه في عمان. عن صعوبات الغربة يقول:
الاختلاف الحضاري ما حسيت به، لأنه أنا من زمان من الطفولة وأنا أسمع غربي وأشوف أفلام أجنبية، أعرف شلون يعيش الغربي يعني بيش يحس بيش يفكر، فما كان فرق الفظيع بالحضارة، بس صعوبة الوجود بمكان جديد ومحاولة المعيشة. بكندا سويت كونسرت بمكان بمدينة تورونتو اسمه هاربر فرونت اللي هو يعتبر مركز ثقافي، سوينا كونسرت أنا وأصدقائي فنان من العراق عازفين يعزفون ستايل غربي، سوينا أغاني عربية بستايل الروك، عجب الناس الأجانب بالذات، فعادوا السنة اللي بعدها بنفس الفترة، هو بالصيف يصير مثل المهرجان لجميع الجاليات، فاختارونا مرتين سنتين، وسجلت ألبومين باستوديوهات اللي بكندا. هنا كنت منقطاع تام عن الميديا العربية والميديا العراقية، ما كان عندنا أي اتصال بأي إذاعة أو تلفزيون يعرض هنا، فكل نتاجي كان يتكدس عندي يعني. فهسه حاليا دا أحاول أطلع هسه أغنية جنة اللي غنيت مقطع منها، مسجلها سنة 2000، مصور مشاهد منها بكندا، هسه راح أخليها تنبل.
كنت أشوفك فرح عمري وشمع ليلي ودهر أيام عسل، هدمت بيش ما بنيتي.
أصدر الفنان سيف شاهين 4 ألبومات غنائية وهو بصدد إصدار الألبوم 5، ولديه 8 أغاني مصورة بطريقة الفيديو كليب، كما قام بتلحين وإخراج العديد من الأغاني لمطربين عراقيين، وشارك بالعزف على آلة الجيتار في الكثير من الأعمال الفنية لفنانين عراقيين وعرب.
أنا ملحن لأصدقاء من الفنانين، بس ما اعتبر نفسي ملحن رسمي يعني، ملحن لهيثم يوسف اغنيه اصور سمعوها الناس وحبوها اللي هي حلو حبك، وملحن لاصدقائي لي بكندا، بس ما اعتبر نفسي ملحن رسمي، ممكن اسوي شيء ميلودي يطلع حلو ويعتبر لحن حلو. كمخرج اشتغلت أغنية لهيثم يوسف اللي هي راجع يا وطن، واشتغلت أغنية لأكرم الرحال، واشتغلت أغنية لعلي البغدادي، واشتغلت هواية والله أغاني فيديو كليبات، وبكندا صورت لجاسم الطيب ولحنت له أغنية، نفس الأغنية هي ألحاني وتوزيعي.
يرى الفنان سيف أن هناك العديد من المشاكل التي تعيق انتشار أغاني المطربين الملتزمين وتمنع وصولها إلى القنوات الفضائية. عن تقييمه للحركة الغنائية في العراق بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام يقول:
الفن بصورة عامة مو بس بالعراق، بالوطن العربي أو حتى بالعالم كله، صار صنعة تجارية يعني يتحكم بها المنتجين أو الممول المادي. فشوي شوي صار المعروض بالسوق واللي هو صار يتعودون عليه الناس، والجيل الجديد صار يتعود على نمط موسيقي تجاري ما بعمق يعني سطحي. فهاي مشكلة كبيرة وما أعرف شلون راح تنحل، لأنه صعب جدا أنه واحد يقاوم هذا التيار، لأنه المادة قوية. أنا أشكو من هذا الموضوع، لأنه الأشياء اللي أكتبها أو ألحنها هاي يعني مو سريعة الحفظ، وممكن تنعزف بالحفلات الصاخبة، فتمويلها من جهة تريد تربح صعب. صعب أنه أنا أجذب انتباه شركة تريد تربح. هاي مشكلة أتصور يواجهها أي فنان يحاول يخلي عمق برسالته.
رجع محبوبي رجع لي، رجع محبوبي وحن عليا،
يظل حلم الفنان سيف شاهين كحلم باقي العراقيين، العودة إلى الوطن والغناء على أرضه وأمام جمهوره بكل سلام.
عندي أمنية، أتمنى أنه أعمل كونسرت مثل ما سويت كونسرت بتورونتو، أسوي كونسرت ببغداد، وأنه أكو ناس بأمان، عايشين بأمان وبكل راحة يجون إلى الكونسرت، ونعزف بنمط الأغاني اللي بيها حس عميق، ونكون كلنا ببغداد ومرتاحين إن شاء الله. إحنا هسه صرنا كل واحد هو وحظه، يعني كل واحد عايش ببلد وحسب حظه هو وعلاقاته هو، يعني ماكو فد شيء ستاندرد نمشي عليه انه نحن هاي نقابتي، هذا اتحادي، هذه وزارتي، هذه الدائره اللي التجئ لها، هذا بلدي، هاي مدينتي، ماكو. صرنا مشردين، فنتمنى انه نكون كلنا بالعراق اللي هو بلدنا الحقيقي.
لون الورد يا لون اسمر وحلوات عيونه، لون الورد يا لون اسمر وحلوات عيونه.
الفنان سيف شاهين من الفنانين العراقيين الذين غنوا باللغتين العربية والإنجليزية، وعاد إحياء العديد من الأغاني التراثية العراقية بأسلوب حديث وبآلات غربية. وقد أحب أن يهدي مستمعي إذاعة العراق الحر أغنية له باللغة الإنجليزية لكن بإيقاع شرقي، فلنستمع معه.
I cross the seven seas just to see your eyes. I brought with me all my dreams. I brought with me all my dreams. But I brought blue eyes. You got me on my knees.
أعزائي المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الغربة في حياة الفنان وعازف الجيتار الفنان العراقي سيف شاهين، الذي حدثنا عن أعماله الفنية وسنوات الدراسة وأمنياته.
شكرا جزيلا للفرصة اللي انطيتني اياها انه اعبر عن مشاعري، واشكركم على البرنامج الحلو، وشكرا.
ومع هذه الأنغام الجميلة نصل الى نهاية حلقة هذا الاسبوع من برنامج عراقيون في المهجة. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تحييكم، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى، وإلى اللقاء.
When I wrote this song for you, I was really in love with you. When I wrote this song for you, I was really in love with you. Now I love you more and more. You're the one that I adore. Now I love you more and more. You're the one that I adore.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.